الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن سن الوضوء وفروضه وصفته، وننتقل بعد ذلك الفتاوى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسح الرأس في الوضوء، العلماء من أوجب جميع الرأس، ومنهم من أوجب ربع الرأس، ومنهم من قال بعض شعره يجزئ. فما ينبغي أن يكون صحيح من ذلك؟ بيننا ذلك. فأجاب: الحمد لله، اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي نقل وضوءه لم ينقل أحد لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، أو ما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصر وغيره أنه توضأ ومسح على ناصيته. إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حامة تبوك ومسح على ناصيته. ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو مشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا هو القول الصحيح. فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس. سؤال: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، أو أحد من الصحابة وعنهم؟ الجواب: فأجاب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. بل الحديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك. لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال. أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد، وهو القول القديم للشافعي. الثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي. والثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، مثل عدم تمام الماء كما هو مشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب أحمد. وهذا القول الثالث والأظهر والأشبه بأصول الشريعة. وسئل عمن يغسل أطرافه فوق الخمس مرات، وإذا أتى المسجد يبسط سجادته تحت قدميه إلى آخر السؤال. فأجاب: ما ذكره من الوسوسة في الطهارة، مثل غسل أو أكثر من ثلاث مرات، والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك، وأيضا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين، وليس ذلك مستحبا ولا طاعة ولا قربة. ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة فإنه ينهى عن ذلك. فإن امتنع عزز على ذلك، فقد كان عمر رضي الله عنه يعزر فإن امتنع عزر على ذلك ومن فعل على أنه عبادة وطاعة فإنه ينهى عن ذلك فإن امتنع يعزر على ذلك فقد كان عمر رضي الله عنه يعزر الناس على الصلاة بعد العصر، مع أن جماعة فعلوه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وداوم عليه. لكن لما كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة، فضرب هؤلاء المبتدعين في الطهارة والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين أولى وأحرى، والله أعلم. وسؤال أيضا: أيما أفضل، المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ فأجاب: أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث في حديث بلال معروف عن بريدة بن حصيب قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لرجل عربي، فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قال رجل من قريش، قلت أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين، وما أصابني حيث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث، ولا يعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائب فأتى بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ قال لم أصلي فأتوضأ. فإن هذا ينفي وجوب لوضوء، وينفي أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل، ولم نعلم أحدا أوجب الوضوء للأكل، وهل يكره أو يستحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة ظل محجرين من أثر الوضوء، وهذه صفة المصلين فيما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان. فأجاب الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجل، وهم الذين يتوضعون للصلاة، وهم أطفال فهم تبع للرجال. وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء والطواف والسعي. فأجاب حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فوجب تركه، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقة للتلفظ بالنية، والله ولي التوفيق. ذكر الشيخ للمريض عدة حالات في طهارته، وأنه إن كان مريضا إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال ماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا، ولا يبطأ برئه ولا جلس ألم ولا شيئا فاحشا وذلك صداع ووجع ضرس ونحوهما، وما كان من يمكن استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز، فيجعل يتيمم لأن أباحته لنفي الضرورة لا ضرر عليه، وإنه واجد للماء فواجب عليه استعماله. ثانيا إن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم لقوله تعالى ولا تصلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثالثا وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله ما جاز له التيمم. رابعا من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجيب جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. خامسا مريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منها، صلى على حسب حاله وليس له تأجير الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. سادسا المريض المصاب بسلس البول لم يبرأ من معالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد كل وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه ويجعل الصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك وإلا عفيا لقوله تعالى فما جعل عليكم في الدين من حرج، ويحتار نفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته. سأل الشيخ محمد العثيمين عن التسمية في الوضوء هل هي واجبة؟ فأجب التسمية في الوضوء ليست واجبة، ولكنها سنة. وسئل عن صفة الوضوء فأجاب صفة الوضوء الشرعية على وجهين، صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بها وهي المذكورة في قوله تعالى والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ويغسل وجهه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل يديه المرفقين من أطراف الأصابع المرافق مرة واحدة، ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند راس ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين، فإن بعض الناس يرفع ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ، ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه أي من الرأس الأذنان وغسل الرجلين والكعبين مرة واحدة، وهذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها. من وجه الثاني من صفة الوضوء فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بمعونة الله، وهي أن يسمي الإنسان عند وضوئه ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث رغفات، ثم يغسل وجهه ثلاث، ثم يغسل يديه المرفقين ثلاثا، يبدأ باليمين ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه فيدخل سباحتيه في صماخيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإن من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. هكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عمر رضي الله عنه. وسئل هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماء جديد لأذنيه، فأجاب الشيخ يقول بقوله لا يلزم أخذ ماء جديد لأذنيه، بل ولا يستحب على القول الصحيح، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان يأخذ ماء جديد لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه بقية البلاء الذي بقي بعد مسح رأسه. سئل إذا اشتغل الإنسان بإزالة بوية من يديه عند الوضوء فهل تنقطع الملات ويلزم إعادة الوضوء أم لا؟ الجواب فأجاب لا تنقطع الملات بذلك، ولا يضره، لأن هذا الأمر يتعلق بطهارته، مثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت أعضاءه أو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن هذا لا يضر، لأنه أمر يتعلق بطهارته. أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته مثل أن يجد على ثوبه دما في أثناء وضوئه فاشترى بإزالة ذلك الدم حتى نشفت الأعضاء وفاتت الموالاة، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. وسئل يتوضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينوي الصلاة فهل يجوز أن يصلي بعد ذلك وضوء؟ الجواب إذا توضأ الإنسان غير الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته. بالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.